بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. فباسمكم ورحبوا بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك بارك الله.
وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فحياكم الله. شيخ، يعني أذنت لعل الحديث يكون حول أمر يعني كثر الكلام حوله، قضية رؤية ليلة القدر. وكثير من الناس يعني انقسموا إلى قسمين، إلى فريقين، ويعني مواقع التواصل الاجتماعي أيضا والرسائل التي يتبادلونها. هناك من يقول يا شيخ بأن كثير من المشايخ وطلبة العلم يعني يتحجرون واسعا في قضية أنه الناس تقول بأنه والله أمس مثلا أو قبل أمس أو بأنها هي ليلة القدر وأنه رؤية في المنام وأن هناك من أولها مثلا، وهذا الأمر أقر صلى الله عليه وسلم وهو أري ليلة القدر وقال لأصحابه أرى رؤيا قد تواترت إلى آخره. والقسم الآخر يقولون لا، أنتم يعني تشغلون أنفسكم أحيانا بهذا الأمر ويعني تلاحقون المعبرين وتسألون وقد تضيعون على أنفسكم الفرص، لو قيل مثلا بأنها البارحة أو قبل البارحة أو، وأن هذا الأمر هو ظني وليس قطعي. يعني هناك شيخ خيط رفيع بينهما، ربما لو هذا الخيط يعني استطعنا الإمساك به لتحقق التوافق بينهما. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا شك أن الرؤية الصادقة هي جزء كما ذكر عليه الصلاة والسلام من 46 جزءا من النبوة، وهي من المبشرات التي تبشر المؤمن بما يأتيه من خير في الدنيا وفي الآخرة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فالاستئناس بالرؤى هذا لا شك أنه أن له أصلا شرعيا، لكن الاعتماد عليها والجزم بأن هذه الليلة هي ليلة القدر بناء على رؤيا رآها شخص أو مجموعة من الناس ورأوا رؤيا، فهذا لا أرى أنه عمل صحيح ولا يستند إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا الصحابة رضوان الله عليهم إنما اعتمد عليها لما وافقها قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأيدها عليه الصلاة والسلام وتأييده عليه الصلاة والسلام وإقراره يعد تشريعا. أما الآن من أين لنا أن نجزم ونتأكد من أن هذه الرؤية صحيحة؟ قد تكون هذه حديث نفس وليست رؤية صحيحة، هذا شيء. أيضا تتفاوت رؤى الناس، أحد يراها ليلة 21، وأحد يراها ليلة 23، وأحد يراها ليلة 25، فكيف نستطيع أن نجزم بأنها تلك الليلة المعينة؟ فالاعتماد على ترائي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على رؤية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارهم بذلك وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا يصح أن يجزم به على أن ليلة القدر هي الليلة الفلانية لاختلاف الأمر، لأن رؤى الصحابة رضوان الله عليهم وافقها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فصح اعتماد تلك الرؤى والجزم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر رؤيا من الرؤى فيعد ذلك تشريعا. عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أري في منامه صيغة الأذان، يعني ابن عمر رضي الله عنه قال كنا يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني يريدون أن يضعوا شيئا يعرفون به وقت الصلاة، فقال بعضهم لو تورون نارا تشعلون نارا، وقال بعضهم لو اتخذنا ناقوسا. فعبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أري في المنام أن رجلا جاءه وأذن صيغة الأذان المعروفة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق، قم يا بلال فأذن بالصلاة. فكان عبد الله بن زيد يملي على بلال الصيغة التي رآها في منامه. هل نقول الآن لو أن أحد رأى رؤيا في شيء من العبادات نقول إن هذا يصبح تشريعا؟ لا، الرؤية يستأنس بها المؤمن فقط، ولا تعد تشريعا. وبناء عليه من رأى رؤيا بأن هذه الليلة هي ليلة القدر يستأنس بها لنفسه هو.
ما يجزم
ما يجزم ولا ينشرها أمام الناس، لأن قد لا تكون رؤيا حق، يعني قد تكون حديث نفس. فالجزم بأن هذه الليلة هي ليلة القدر بناء على تلك الرؤيا ليس له مستند شرعي.
نعم، إذن يا شيخ هذا يقودنا إلى أن رؤى الصحابة لو لم يوافقها يعني إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليست قطعية ظنية.
ليست قطعية،
نعم،
ولا يعتمد عليها. لكن مثل ما قلت،
نعم،
الشخص بنفسه يستأنس عندما يؤدي العبادة ويرى رؤيا فيها خير، هذه تبشره كما قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة لم يبق من النبوة إلا المبشرات.
نعم.
قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له.
نعم.
فنقول مثل هذه الرؤى تبشر ولا تخذل، لأن يعني نقطة مهمة. أحيانا بعض الناس بعد أن يطلع الفجر ليلة 21 ولا 23 ولا غيره يقول رأينا في المنام، رأيت في المنام بأن الليلة السابقة هي ليلة القدر، فيتكاسل هو ويتكاسل غيره ممن يسمع من هذا الكلام يقول فاتت ليلة القدر. ففي الحقيقة الرؤية يجب أن يعني أو الملحظ الشرعي فيها أن تكون مبشرة لا مخذلة، لا مخذلة، فهي تحمل المؤمن على الاجتهاد في الطاعة. لربما تكون هذه الرؤية حافزا للمؤمن على أن يزيد فيما تبقى من الشهر لينال أجر ليلة القدر، وليس بالضرورة أن ما سبق هي ليلة
القدر.
نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن أستأذنكم صاحب الفضيلة وأستأذن مشاهدي الكرام أن نأخذ الفيديو إذا كان جاهز. أسئلة الشارع.
هذه الليالي مباركة، هل من شيء يوضح بركة هذه الليالي؟
هل يؤثر استثمار هذه الطاعات في هذه الليالي المباركة في نفسية المؤمن؟
كيف يمكن للمسلم أن يستغل هذه الليالي المباركة؟
في آخر رمضان يجد بعض الناس فتور في العبادات، فما هي نصيحتكم لهم؟
كيف يجاهد المسلم نفسه للقيام بالأعمال الصالحة؟
طيب إذن الشيخ يعني السؤال الأول من هذه الأسئلة حول هذه الأيام المباركة، ويريدون يعني يقولون أعيد صياغة السؤال يا شيخ، يعني هل من شيء يوضح بركة هذه الأيام كون هذه الأيام البركة؟ من أين يا شيخ أتت هذه البركة لهذه الأيام؟
بركة هذه الليالي والأيام عظيمة.
نعم.
فيها ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أليس يعني ليس شيء أعظم من هذه البركة أن عبادة ليلة واحدة تعدل عبادة ألف شهر عند الله تعالى، فهذا من عظم البركة، من عظم بركة هذه الليالي. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان يعني يشمل ليلة القدر وغيرها من الليالي، كل ليالي العشر والليالي السابقة العشرين الأولى، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر من بركتها أن القرآن أنزل فيها، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، يعني من عظم هذه الليلة أن ابتداء نزول القرآن لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وقرأ عليه الآيات العظيمات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أول الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في ليلة القدر. من عظم هذه الليالي أن الأقدار، أقدار العام القادم تقدر في هذه الليالي، فهي تنزل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة، فتنزل في ليلة القدر، قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في هذه الليلة ليلة القدر تقدر مقادير العام القادم كله، بمعنى أنها ما كتب في اللوح المحفوظ ينزل إلى الصحف التي بأيدي الملائكة. كم من شخص يسعى في الدنيا في هذه الأيام وقد كتب وفرق في ليلة القدر أنه سيموت خلال العام القادم، أو أنه سيرزق بولد، أو أنه سيحصل له كذا وكذا، فأشياء كثيرة تقدر في تلك الليلة. يدعو الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى يقدر له أسباب السعادة والرزق والتوفيق في الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. والبركة يا شيخ هي خاصة بالليالي فقط؟
الليالي، ليالي العشر أعظم بركة من أيامها، لأن فيها خصوصية ليلة القدر، ولا يعني ذلك أن أيام العشر النهار أنه ليس فيه بركة، لا فيه بركة. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو والأعمال فيه مضاعفة والأجر فيه كثير، لكن الليالي أفضل من الأيام.
نعم. وأفضل ما تشغل به يا شيخ من أنواع العبادات والطاعات؟
أنواع متعددة، منها قراءة القرآن، الذكر، دعاء الله.
ما هناك تفاضل يا شيخ؟ يعني
الصلاة.
نعم.
الاجتهاد بالصلاة، الاعتكاف من استطاع أن يعتكف، الصدقة، مواساة الآخرين، صلة الرحم أيضا إذا كان هناك أحد قد قطع به، يحسن أن لا يأتي يعني تنقضي العشر إلا وقد وصل رحمه، البر بالوالدين، الإحسان للآخرين، الكلمة الطيبة، التعامل بالمعروف، الرفق، المواساة من حوله، كم من العمالة، من الخدم، من المحتاجين، ممن حولك، إذا أحسنت إليهم في هذه الليالي فهذا من أعظم البركات وأجزل المثوبات.
أحسن الله إليكم يا شيخ. وما يشعر به يعني كثيرون يا شيخ من الفتور في العبادات والطاعات، يعني تجد الناس في أول رمضان المساجد ما شاء الله تبارك الله يعني ممتلئة، ثم يبدأ العد التنازلي يا شيخ.
نعم، هذا مع الأسف ظاهرة موجودة، هي من جبلة الإنسان أن الإنسان يتحمس في البدايات ثم يفتر، لكن على الإنسان أن يعالج نفسه بالصبر والمداومة، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومن علامات قبول، نتذكر أن من علامات قبول الحسنة اتباع الحسنة بعدها، أي لا ينقطع العبد عن الطاعة والحسنة. فإذا أراد أن يعلم بأن عمله قد قبل فينظر إلى حاله بعد الطاعة، هل هو مداوم على تلك الطاعة أم أنه يفتر وينقطع؟ فهذا أمارة، ولا نجزم على أنه يحتاج إلى أن يصحح نفسه وأن يراجع من حاله وأن يستقيم على طاعة الله تعالى. أيضا يتذكر الفضل والثواب المترتب على المحافظة على الطاعات، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني كيف حال شخص الله سبحانه وتعالى يحفظ له سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يمشي إلا بما يرضي الله تعالى، ولا يحرك يده إلا فيما يرضي الله، ولا ينظر ولا يسمع إلا ما يرضي الله تعالى. كل هذا من آثار المداومة على الطاعة، من آثار الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا جزاء المحافظين على الطاعات. فكون الشخص يتحمس فترة في بداية الشهر ثم ينقطع، أو يقبل على الله تعالى في رمضان ثم إذا انسلخ رمضان عاد إلى ما كان عليه قبل رمضان من مقارفة المعاصي والتفريط في الطاعات، هذا في الحقيقة من خذلان العبد ومن الانصراف عن الطاعة، ودليل على نقص في حال المرء يحتاج إلى أن يجاهد نفسه بإصلاح قلبه والمداومة على الطاعة وتذكر الأجر والثواب المترتب على ذلك. أيضا يحرص على الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وتذكره، لا الرفقة التي ربما تشغله في أمور لا فائدة منها.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. انتقل اتصالات الأخت مريم من الكويت، تفضلي مريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لا شيخ، هل كريمات الطبية اللي تضع على بشرة الوجه تفضل؟
أها. طيب بقي شيء؟
شكرا.
شكرا لك، شكرا. طيب شيخ، هي سألت عن الكريمات التي تضعها المرأة على بشرتها، وهي كما قالت كريمات طبية، هل تؤثر على صيامها؟
لا تفضل هذه، لأن المفطر في رمضان هو الأكل والشرب.
نعم.
وهما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، أو عن غير طريق الفم أو الأنف لكنه يكون مغذيا للجسم.
نعم.
أما الكريمات، قطرة في العين، قطرة في الأذن، إبرة التحليل ونحو ذلك، فكل ذلك لا يفطر.
نعم.
لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا هو في معنى الأكل ولا الشرب.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا يقول بعد السلام: ابنة عمي طلقت منذ شهر وتقدم لها شخص، هل يجوز لها الخطبة في العدة، وخاصة أنه يريد الخطبة قبل سفره للخارج؟
المرأة إذا كانت في عدتها وهي مطلقة رجعية، إذا قد طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فهي ما دامت في العدة فهي زوجة، لها أحكام الزوجة من حيث إنها ما تزال في عصمة زوجها الذي هو طلق زوجها الأول، ويجوز له أن ينظر إليها وأن يخلو بها لأنها ما تزال إلى الآن في عصمتها. وعلى هذا لا يجوز أن تخطب في هذه المرحلة في فترة العدة، لأن المرأة هنا ما تزال في حلال الزوج الأول. إذا كان الطلاق بائنا، إذا كان الطلاق بائنا بعد الطلقة الثالثة، أو في حال المرأة المتوفاة مثلا،
نعم،
توفي زوجها، فهنا البينونة تسمى البينونة الكبرى، هي لا تحل لزوجها الأول في حال الطلقة الثالثة، وفي حال الوفاة هي قد فارقها زوجها. فإذا كانت في العدة في البينونة الكبرى هذه في حال الوفاة أو في حال الطلاق الثالث، يجوز التعريض بالنكاح دون التصريح، يجوز التعريض بالخطبة، يعني كأن مثلا يسأل عن صفاتها مثلا، أو يقول أنا أبحث عن زوجة، دون أن يقول أتقدم لخطبتك. ولقول الله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فهذا في حال المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا، يجوز التعريض كما قلنا، والتعريض بمعنى أن يلمح تلميحا من دون تصريح.
نعم، أحسن الله إليكم، استأذنكم يا شيخ، وإذا مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل بعده. أهلا وسهلا بكم من جديد. إذا أعود للاتصالات. الأخ محمد من الجزائر، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ،
الله يبارك فيكم، حياك الله أخي محمد، تفضل.
لدي سؤال من فضلك.
تفضل، ما هو؟
حول زكاة المال، فأنا أعمل،
نعم،
ولدي راتب شهري ولا يصرف منه، فنصحوني بزكاة المال أن أحدد يوم وأخرج زكاة المال بمقدار 2.5% عن المبلغ الإجمالي رصيد البنكي. أسأل إن هل هناك حرج إن تم التأخير مثلا في إخراجه بعض الأيام قبل أو بعد مرور الحول. السؤال الأول.
طيب.
لدي سؤال ثاني من فضلك.
طيب أخي محمد، يعني لما التأخير تؤخره؟
لأنني أعمل، لأنني مقيم بالخارج، سنخرج المال في بلد الأصلي.
أها. طيب. والسؤال الثاني؟
نعم. السؤال الثاني، ما حكم الزواج بأهل الكتاب؟ فيقول سبحانه وتعالى: فأيا ولأمة المؤمنة خير مشرك ولا عجبتكم. وألم أن في هذا الرسول والصحابة كانوا يتزوجون من أهل الكتاب، فما حكم ذلك وما يقول الشرع حول هذا؟
طيب، واضح، شكرا لك أخي محمد. الأخت أمينة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
أرجو من الشيخ يعني لو يذكرهم كلمات، لو كلمات يعني بالنسبة للأخوات اللي فيهم العذر الشرعي في هذه الفترة. يعني
طيب،
واضح، يعني نتألم شوية، يعني
طيب
علينا بركة
الأيام. واضح أختي أمين. والسؤال الثاني، بقي شيء؟
لا خلاص،
شكرا لك أختي أمين، شكرا. وسيلة من الجزائر، تفضلي.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
عندي سؤال فيما يخص الطهارة عن الجنابة.
أها.
نعم. طيب. أنا أريد مرض الربو وليس عندي حمام، أين حمامي أطهر من الجنابة؟ ففي معظم الوقت أنا أتيمم لأصلي.
أها. يعني الماء لا يتوفر أبدا؟
نعم.
الماء غير متوفر؟
متوفر، لكن ليس عندي أين أتحمم، ليس عندي حمام. ففي الصيف المشكل لا يوجد عندي مشكل، لكن في الشتاء لا أستطيع أن أخذ حمام لأني أمرض كثيرا، لأني مريضة مرض الربو.
أها. طيب تسمعين
في وقت من الأحيان أنا أتيمم لأصلي، فما الحكمة من هذا؟
طيب تسمعين الإجابة أختي وسيلة، شكرا لك. الأخت أم يوسف من العراق، تفضل يا أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي، شخص يتوضا كل ثلاثة، ما عدا مرة واحدة احتياطا لصومه، السؤال الثاني، ما هي عدد ركعات سنة الجمعة وتصلى يعني بدأ صلاة الظهر والصلاة القبلية والبعدية؟ في صلاة الظهر أكو حديث لابن عمر رضي الله عنهما إنه الصلاة القبلية ركعتين والبعدية ركعتين، وأكو حديث ثاني سمعت أنا من قناة الرسالة الحديث الثاني الصلاة القبلية 4 ركعة والصلاة البعدية 4 ركعة، فيصير واحد يعني مرة يمشي على حديث ابن عمر رضي الله عنه مرة ثانية يعني يصلي 4 بـ4.
طيب واضح، شكرا لك يا أم يوسف. شكرا. طيب شيخ الأخ محمد من الجزائر يقول سؤاله عن زكاة المال، سأل عن زكاة مرتبه، يقول هو يعمل ولديه مرتب شهري يصرف منه، يقول نصحوني بتحديد يوم في العام لأخرج منه زكاة مالي 2.5%، يقول فيما لو تأخر أياما يا شيخ عليه شيء.
أما النصيحة التي ذكروا له فهي في محلها،
نعم،
والمشروع لمن له دخل متجدد مثل صاحب الراتب أو من عنده عقارات يؤجرها ويأتيه أجارات منها، أن يحدد له يوما في السنة وينظر إلى الرصيد الموجود في ذلك اليوم ويخرج زكاة عنه. كونه يتأخر في إخراجها لأيام معدودة لا بأس بذلك، أهم شيء أن يحسبها في يوم محدد. وتأخر إخراج الزكاة ليوم أو يومين أو 3 أيام يعني لفترة قصيرة يعني أيام معدودة ليست لأشهر، لا بأس به، لا سيما إذا كان لذلك سبب كما ذكر أنه خارج بلده ويحتاج إلى نقل المال إلى بلد آخر لهذا الأمر. ولأمر آخر أن تحديد ذلك اليوم ليس بالضرورة أن يكون هو تمام الحول، في الأغلب الناس يحددون يوما قد يكون هو سابق للحول، يعني لا يجزم بأن هذا هو تمام الحول، فكونه يتأخر لأيام معدودة لن يتجاوز بذلك الحول. لكن حتى تنضبط الزكاة أهم شيء أن تكون حسبة الزكاة في يوم محدد لا يتغير في السنة، يعني يحسب زكاة ماله يوم مثلا 10 رمضان في كل سنة، ثم يحتاج إلى أن يخرج، يعني قد يكون عنده شخص مبالغ يحتاج إلى أن ينقلها، مبالغ يحتاج إلى أن يستردها من البنك وغير ذلك، نقول بعد ذلك اليوم تبدأ تخرجها على أيام معدودة.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن حكم الزواج من الكتابيات يا شيخ.
الزواج من الكتابية دل على جوازه كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فيجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية بشرط أن تكون محصنة، معنى محصنة أي عفيفة، عفيفة لا تكون ممن عرفت بممارسة الفاحشة. فإذا يعني غلب على الظن أنها امرأة عفيفة وهي على دين أهل الكتاب سواء كانت يهودية أو نصرانية فيجوز نكاحها، أما إذا كانت لا دينية لا تنتمي إلى ديانة فهذه لا يجوز نكاحها. لو كانت تنتمي إلى المسيحية لكنها لا تتمسك بشعائر المسيحية فيجوز نكاحها لأنها تعتبر على الديانة المسيحية، ولأن التمسك بالديانة المسيحية بالطقوس المسيحية لن يزيدها قربة إلى الله تعالى، فهي على حالها سواء كانت تمارس مثلا الذهاب إلى الكنيسة أو كانت لا تذهب إلى الكنيسة البتة، لكن ما دام أنها تنتمي إلى الديانة المسيحية فلها حكم أهل الكتاب يجوز نكاحها. الأخ الكريم استدل بالآية وتوهم أنها تدل على التحريم وهي قول الله تعالى والآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وأول الآية يقول سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذه الآية محمولة على المشركة غير الكتابية حتى نجمع ما بين النصين، فآية البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن محمولة على المشركة غير الكتابية مثل الوثنية البوذية ونحوهم، وأما آية المائدة وهي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أحل حلالها وحرم حرامها، لأن معظم ما في سورة المائدة لم ينسخ، آية المائدة دلت على جواز نكاح المرأة الكتابية إذا كانت محصنة.
أحسن الله إليكم الشيخ على هذا التوضيح المبارك. الأخت أمينة من الجزائر تريد منكم يا شيخ توجيها للأخوات ممن يعني هي الآن أصابها العذر الشرعي، تقول يتحسرنا على بركة هذه الأيام وعلى فوات صيام هذه الأيام وقيام هذه الأيام أيضا يا شيخ، ما توجيهك لهن؟
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع فوجدها تبكي، فسألها وأخبرته أنها حائض، فقال لها عليه الصلاة والسلام معزيا لها مطمئنا لها مسليا لها: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فينبغي على المرأة أن ترضى بما كتبه الله تعالى لها، ولن ينقص ذلك من أجلها ما دامت هي مداومة على الطاعة، محافظة على القراءة والتعبد لله تعالى في حاله طهرها. فنقول للأخوات: لم يفوت عليكم شيء إن شاء الله تعالى، ومجالات القربة إلى الله تعالى متعددة، لا تقتصر على، هي ممنوعة فقط من الصلاة والصيام، لا تمنع من أنواع الطاعات الأخرى أمامها، أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن من دون أن تمس المصحف، ممكن تقرأه مثلا من الجوال، أو تقرأه مثلا من المصحف وتقلبه مثلا بعود أو بقلم من دون أن تمسه بيدها، من الممكن أيضا أن تذكر الله تعالى، تدعو في ليالي العشر، تتصدق، صلة الرحم، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات، فهي فقط ممنوعة من أمرين: الصلاة والصيام.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. الأخت وسيلة من الجزائر تقول بأنها تجد مشقة يا شيخ عند الاغتسال من الجنابة، لرفع الجنابة، هي مريضة بالربو تقول، وهذا قد يشق عليها، لذلك تتيمم، هل تعذر يا شيخ؟
نعم، إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالها، نعم، من أنها لا تجد حماما،
نعم،
في الشتاء تستطيع أن تستحم فيه ويكون دافئا بحيث أنها لا تتأذى من شدة البرد، فهي معذورة لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة ذات السلاسل فأجنب، ثم فما استعمل الماء لشدة البرد، وصلى بأصحابه، فتيمم ثم صلى بأصحابه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجنبت وخشيت من البرد، وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت بأصحابي، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ضحك حتى بدت نواجذه. فهذا يدل على أن من خشي على نفسه لشدة برد ونحو ذلك فيباح له أن يتيمم بالصعيد الطيب، وهذا من توسعة الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الخصائص التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يعطها الأنبياء من قبله. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
أحسن الله إليكم. أم يوسف من العراق تقول بأنها عند الوضوء تغسل أعضاءها، تغسل كل عضو ثلاثا إلا عند المضمضة مرة واحدة، خشية أن يمر الماء وهي صائمة.
نقول المشروع لها أن تتمضمض ثلاثا،
نعم،
أو اثنتين أو واحدة، وأن تنوع بين ذلك، أما أن تمنع تمتنع عن أن تتمضمض أكثر من مرة واحدة فليس ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تتمضمض لكن لا تبالغ في المضمضة، بمعنى أنها لا تدير الماء بقوة خشية أن يدخل، لكن لا مانع أن تدخله ثلاث مرات وتديره بفمها ثم تمجه. فالتنويع ما بين غسل الأعضاء مرة ومرتين وثلاث هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام،
السلام الله وصله وسلم رسول الله،
سواء ذلك في رمضان أو في غير رمضان.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني عن عدد ركعات سنة الجمعة.
عدد سنة الجمعة ورد فيها حديثان، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعة. والحديث الثاني يقول: وكان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، حديث ابن عمر. فاختلف أهل العلم في الجمع بينهما، والأظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، له أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعا وينوع في ذلك، هذا من التنويع في العبادات، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع متعددة من أدعية الاستفتاح، وأنواع متعددة من في قبل قليل مثل ما ذكرنا في الوضوء، مرة يغسل أعضاءه مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثا. وكذلك نقول في سنة الجمعة يصليها أحيانا ركعتين ويصليها أحيانا أربعا، فهذه السنة البعدية. وأما قبل صلاة الجمعة فليس لها سنة، لأن المشروع أنه إذا دخل الإمام أن ينصت للإمام، وقبل دخول الإمام هذا قد يكون وقت الضحى، وقد يكون وقت النهي الذي هو قبيل دخول الإمام، لكن ليس للجمعة سنة قبلية، لها سنة بعدية إما ركعتين أو ركعتين. المرأة إذا صلت في بيتها ولم تصلي الجمعة فهي تصليها ظهرا، وتكون سنتها كسنة الظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها.
أحسن الله إليكم. فاصل نواصل بعده. أهلا وسهلا بكم من جديد. شيخ الأختم يوسف سؤالها الأخير حول راتبة الظهر القبلية، هل هي شيخ ركعتان أم أربع؟
كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، وذكر منها وركعتين قبل الظهر. وجاء عند أهل السنن عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر، فذكر منها أربع ركعات قبل الظهر. فنجمع ما بين الحديثين نقول هذا من التنويع في العبادة، يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا ويصلي أحيانا قبلها ركعتين.
نعم.
طبعا إذا صلىها أربعا يصليها بتسليمتين. نعم. ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم.
نعم. والحديث أحيانا شيخ مثل ما صلى أيضا أربعا قبل العصر ومصلى هذه هنا أربعا قبل الظهر، ذكر منها أربعا قبل الظهر، المقصود يا شيخ بين الأذانين، بين الأذان والإقامة.
بين الأذان والإقامة. نعم.
يعني لو دخل المسجد قبل الأذان يا شيخ وأتى مثلا بركعتين، هل يقال بأنها هنا يمكن أن تكون راتبة للظهر؟
لا، راتبة الظهر مقيدة فيما بين الأذان والإقامة، بمعنى أنه لو دخل في وقت الضحى وجلس في صلى ركعتين تحية المسجد أو سنة الضحى ثم جلس في المسجد لصلاة الظهر، نقول يشرع لك بعد أذان الظهر أن تصلي ركعتين أو أربع ركعات، لأن راتبة الظهر مقيدة بما بين الأذان والإقامة.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت منى تقول هل يمكن الدعاء بالهداية للوالدين أو للإخوة أو لأنفسنا في ليلة القدر إضافة إلى دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني؟
نعم، نقول المشروع في ليلة القدر وفي غيرها من الليالي أن يدعو العبد بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويلح على الله تعالى بالدعاء بحوائجه كلها مع الإكثار من هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله رأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول فيها؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، بمعنى يكثر الشخص من هذا الدعاء، لكن لا يمنع ذلك من أن يدعو بأدعية أخرى، يدعو لنفسه بالهداية، يدعو لوالديه، يدعو لأبنائه، يدعو للمسلمين لعموم المسلمين، المصائب التي حلت الآن بعدد من البلدان الإسلامية، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في سوريا وأن يحفظ مصر ويفرج عن أهلنا في بورما وغير ذلك من آلات
الحمد لله. هل هذا الدعاء يا شيخ مقيد في ليالي الوتر في العشر فقط؟
اللهم أنك عفو نعم. تحب العفو. لا هو يعني يتأكد في ليالي الوتر، يعني تحري ليلة القدر، لكن يشرع الدعاء به في كل الأوقات.
نعم الحمد لله، لكن يمكن أن يدعو به كما تفضل.
نعم.
هنا يا شيخ أحد الأخوة يسأل عن معجون الأسنان، هل يؤثر على
لا
صيامه؟
لا يفطر معجون الأسنان، لكن يحرص الشخص وهو يفرش أسنانه ألا يصل منه شيء إلى جوفه.
أحسن الله لكم وجزاكم خيرا. هنا أحد الأخوة الشيخ يسأل عن علامات رضا الله عن العبد.
من علامات رضا الله عن العبد أن يكون العبد مداوما على الطاعة.
نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فمن كان مداوما على طاعة الله تعالى فهذا دليل على أنه من المتقين. أيضا كون العبد يراقب الله تعالى في كل أحواله.
نعم.
ويجعل رضا الله تعالى مقدما على رضا الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أن يكون متوكلا على الله تعالى في جميع أموره، فهذا دليل على رضا الله تعالى عنه. رضي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يعني من مقتضيات الإيمان الرضا بالله ربا أن يسلم العبد لقضاء الله تعالى وقدره، وأن يكل أموره كله إلى الله تعالى ويكون قلبه معلقا بالله.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ أبو محمد لديه مهمة عمل بعد رمضان إلى مدينة جدة، يقول بأنه ينوي العمرة يا شيخ ولم يجزم كما قال هنا، لكن هل يمكن أن تعد جدة يا شيخ ميقات له؟
نقول يذهب إلى جدة لمهمة عمله، وإذا عزم على أن يأتي بالعمرة يحرم للعمرة من جدة، من مكان إقامته في جدة، فيلبس لباس الإحرام ويلبي ويقول لبيك اللهم عمرة وينطلق إلى مكة.
نعم.
يعني لا يلزم أن يكون محرما من حين محاذاته للميقات ما دام أن أساس سفره كان لأجل العمل.
نعم.
وهكذا نقول من كان قد أنشأ السفر إلى جدة لأجل عمل وليس لأجل العمرة فهنا نقول له أن يؤجل الإحرام إلى ويحرم من جدة بعد أن ينتهي من عمله أو قبله، يعني من مكانه
حتى لو كان قد تقرر لديه
حتى ولو عزم. نعم. يعني النقطة الجوهرية هنا ما الذي حمله على السفر؟ هل هو سافر أنشأ السفر لأجل العمرة أو أنه أنشأ السفر لأجل ذلك العمل؟ والذي يبين مثل هذا الأمر يعني لو لم يكن هذا العمل، لو لم تكن هذه المهمة، هل سيسافر لأجل العمرة أو لا؟ فهنا بما أنه إنما أنشأ السفر لأجل تلك المهمة أو لأجل ذلك العمل فهنا نقول له أن يحرم من جدة ولا يلزم أن يحرم من الميقات.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا يقول عملي طوال الليل وراحتي بالنهار وأشعر بتعب وإرهاق وتقصير في العمل بسبب عدم أخذ النوم الكافي بالنهار، هل يجوز لي أن أجمع الصلوات؟
إذا كان ذلك لحاجة لعارض لفترة محددة
نعم،
وفعل بالفعل يجد مشقة بأن يصلي كل صلاة في وقتها فلا حرج في ذلك، وأن يكون ذلك كما قلت لفترة مؤقتة.
نعم الحمد لله. هنا سؤال يا شيخ حول أداء ركعتي الإحرام، يقول قمت بأداء ركعتي الإحرام قبل العصر وسمعت من البعض بأنه يجب أن أؤديها بعد وليس قبل فقمت بإعادتها.
نقول الإحرام ليس له ركعتين أصلا، ويعني من كان معتادا مثلا أنه إذا توضأ صلى ركعتين فنقول إذا أحرم وتوضأ فيصلي ركعتين، أما إذا لم يكن من عادته ذلك فلا يشرع له أن يصلي بعد الإحرام ركعتين. نعم
الحمد لله. هنا يقول بأن والدته يا شيخ تريد العمرة وهو يعني كما قال بأن هذا الأمر شاق عليها الآن، هل يعد عاقا لها؟
أمه تريد العمرة وهو يرفض،
وهو يرفض بحجة يا شيخ الآن ما يشهده مثلا من زحام إلى آخر وهي كبيرة في السن.
لا ليس هذا من العقوق بل هذا من الرفق بها، يعني هي ربما أنها حريصة
نعم
وقد لا تدرك يعني ما فيه ما تمر به المنطقة الحرم الآن في هذه الأيام من زحام ومشاريع، فحرصها ربما أنه يحملها على أن تذهب، فكونه يمتنع عن ذلك رفقا بها لا يعد ذلك عقوقا.
نعم، وربما يعني لو حاول أن يبسط لها الأمر ويجلس معها ويفهمها ويوضحها يعني
جيد. نعم،
بعضهم ربما يقول لا وهي تظن أنه لا يريد هو
يعني. صحيح، يعني لابد أنه يعني يبين لها الأمر برفق وحكمة، وأيضا يذهب بها للعمرة في وقت خفيف يعني مو لا وخلاص يترك الأمر. ففي غير أوقات الزحام ما دام نفسها متعلقة بالعمرة من الممكن يعني بعد أن يخرج رمضان مثلا في آخر شوال بداية القعدة يكون الزحام قد خف قليلا ويذهب بها، أو بعد الحج.
نعم،
وإن شاء الله تعالى إذا نوت الخير فهي مأجورة إن شاء الله.
الحمد لله، حسب عليكم. هنا يقول الشيخ بأنه دخل إلى المسجد وقد أقيمت صلاة التراويح، يقول هنا يا شيخ هل يصلي مع آخرين الجماعة أم يدخل مع الإمام؟
إذا كان الإمام قد قام لصلاة التراويح فإنه يدخل مع الإمام في هذه الحال، ولا ينبغي أن تتعدد الجماعات إلا إذا كانت الجماعة قد انعقدت قبل دخول شروع الإمام في صلاة التراويح، فإنه في هذا الحال يدخل مع هؤلاء الذين يؤدون الفريضة.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال حول استخدام بعض الزيوت للشعر، الشيخ هل تؤثر على صيامه؟
لا تؤثر على الصيام، يعني الزيوت التي ترطب الشعر وتلينه هذه ليست من المفطرات.
الحمد لله. هنا يقول بأنه يصلي يا شيخ التراويح أول الليل في مسجد ويصلي القيام في مسجد آخر، هل يدرك قيام ليلة كاملة؟
يرجى إن شاء الله تعالى أن يكون ممن يدرك قيام ليلة كاملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لا يتقيد ذلك بأن يكون إماما واحدا.
نعم.
فلو قام مع إمام صلاة التراويح ثم انتقل إلى مسجد آخر فصلى معه صلاة القيام فقد أدرك قيام ليلة بإذن الله. أيضا لو صلى في مسجد واحد مثل الحرم الآن،
نعم،
صلى صلاة التراويح خلف إمام ثم نعرف أنه في القيام يأتي إمام آخر فصلى خلفه فإنه يدرك إن شاء الله أجر قيام ليلة.
الحمد لله. الأخ معاذ الشيخ يقول بأنه يصلي التراويح في مسجد يوتر أول الليل في التراويح، ويصلي في مسجد آخر آخر الليل القيام ويوتر أيضا، يقول هنا بالنسبة للوتر يا شيخ؟
نقول إذا صلى مع الجماعة الأولى فإنه إذا أوتر الإمام يقوم ويشفع بركعة لا يسلم معه، ثم إذا صلى مع الجماعة الثانية يسلم معه الوتر، لأنه لا يشرع للإنسان أن يصلي وترين في ليلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فإذا كان يعلم من حاله أنه سيصلي مرة أخرى في آخر الليل فلا يختم صلاته الأولى بوتر وإنما يختمها بشفع.
نعم. لو لم يصلي يا شيخ مع الإمام في صلاة التراويح الوتر الركعة جلس هنا، هل يدرك قيام ليلة يا شيخ أم يأتي بها بهذه الركعة ويشفع؟
نقول إن شاء الله يعني الأمر في هذا واسع، فلو جلس مثلا وانتظر الإمام حتى يأتي وأدركه يكون قد أدرك قيام ليلة، لكن الأفضل أن يتابع الإمام وإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة.
نعم، حسنا عليكم. يقول هنا يا شيخ بأنه سيسافر مسافة 800 كيلو متر، يقول الأفضل هنا في حقه يا شيخ أن يواصل صومه أم يفطر؟
إذا كان عليه مشقة أثناء سفره بالصيام،
نعم،
فإنه الأفضل له الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح ليس من البر الصيام وفي السفر.
نعم.
وأما إذا لم يكن عليه مشقة يعني في ناقلة ممكن تكون بالطائرة أو بالسيارة،
نعم،
ومكيف وليس عليه تعب، فالأفضل له الصيام لأن هذا من تعجيل إبراء الذمة.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو مهند يقول هناك قول بأن من يترخص برخص السفر من كان سفره 4 أيام أو أقل، هل تشمل 4 أيام يوم القدوم والمغادرة أو السفر والمغادرة والإياب؟
هذا مبني على قول في المسألة، والذي يظهر لي أنه لا يتحدد ب4 أيام.
نعم.
وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، فما دام الشخص انتقل إلى بلد ويعد في العرف مسافرا فهو يأخذ حكم المسافر ولو بقي أكثر من 4 أيام، حتى لو بقي أسبوع أو أسبوعين، يعني ممكن شخص يذهب للنزهة مثلا،
نعم،
لمنطقة ويجلس فيها أسبوعين 3 أسابيع شهر، فهذا يعد مسافرا لأنه في العرف يأخذ حكم المسافر، من حيث أنه تجد أنه ينزل في فندق أو في شقة مفروشة وليس له مكان سكن دائم ونحو ذلك، فيترخص برخص السفر ما دام في ذلك المكان. لكن لو انتقل إلى بلد بنية الإقامة في سنة سنتين والعرف في مثل هذا الحال يعتبره مسافر مقيما فإنه لا يترخص برخص السفر.
أحسن الله عليكم. أختم بسؤال أبي فيصل. الشيخ يقول بأنه اعتمر وخرج من مكة إلى الطائف وهو بلباس الإحرام وقصر في الطائف وتحلل، هل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، يعني ما دام أنه بقي في إحرامه ولم يرتكب شيئا من محظورات الإحرام قبل تحلله فليس عليه شيء.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لشيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه المقارني في المعهد العالي للقضاء، وبارك في علمه وعمله ونفعنا بما قال. شكرا لكم دكتور.
شكرا الله لكم، بارك فيكم.
ولك وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. امتد الشكر للزملاء الذين ساهموا في إيصال هذه الحلقة إليكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.